بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والصلاة والسلام على البشير النذير خاتم الأنبياء والمرسلين، الرحمة المهداة والنعمة المهداة، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، فإنه يسر إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا أن نقدم لكم مقدمة لشرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الشديدي ضمن فعاليات الدورة الصيفية التي أقامها مركز الدعوة والإرشاد بأبها لعام 2401 للهجرة. وبهذا فيسرنا أن نطرح في الأسواق الشريط الأول من شرح هذا الكتاب، وهو عبارة عن مقدمة تعريفية بالكتاب لكونه من أعظم كتب العقيدة لأسباب أوردها فضيلة الشيخ في شرحه. فإلى شرح فضيلة:
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يرفع به درجاتنا ودرجاتكم، وأن يغفر لنا به، وأن يذكرنا به يوم أن نلتقي في جنة الخلد على سرر المتقابلين إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أيها الأحباب، كما قرأتم في الإعلان أن المتن الذي سنتناوله بإذن الله تبارك وتعالى هو كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، المولود سنة 663 والمتوفى سنة 748 للهجرة. ولماذا هذا الكتاب دون غيره مع طوله في الحقيقة؟ أقول هذا الكتاب هو من الكتب العظيمة التي خلفها لنا السلف الصالح رحمهم الله وجمعنا بهم في جنة الخلد، ولا نملك حيال هؤلاء السلف الأخيار من شكر إلا أن ندعو لهم وأن نعتني بكتبهم من بعدهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الكتاب هو من الكتب التي لم يعتنى بها في الحقيقة، وإن كان قد كثر أولئك الذين حققوا مثل هذا الكتاب، لكن هناك ملاحظات كثيرة على مثل هذه التحقيقات سأتناولها إن شاء الله تعالى في ثنايا الكلام. الأمر الثالث أن هناك ذنوب استهان بها كثير من الناس ويحسبونها هينة، وهي عند الله تبارك وتعالى من العظائم، من الكبائر، بل قد تكون من أكبر الكبائر، بل قد تفوق هذا فتكون شركا وكفرا والعياذ بالله. وتجد أن الناس ينغمسون فيها ويمارسونها وهم لا يعتبرونها شيء، أو قد يعتبرونها من الصغائر وهي في الحقيقة من الكبائر. حتى إنك إذا تناولت مثل هذه القضايا، مثل قضايا مثلا الفخر والغيبة والنميمة والكذب، قال هذه من الصغائر. عجبا من قال أنها من الصغائر، بل هي من الكبائر، بل قد تكون من أكبر الكبائر في بعض الأحيان. ولذا لما وصل الحال إلى هذا الأمر رأيت حقيقة أن من الكتب الجيدة التي يمكن أن تجمع لنا مثل هذه الذنوب مثل هذه المعاصي وتتحدث عنها بشيء من الدقة في الحديث هو هذا الكتاب، كتاب الكبائر الذهبي رحمه الله. وطبعا لن نعرج حقيقة على سيرة هذا الإمام العلم لأنه أولا من الأئمة المعروفين ويكفي سفره أن يعرف به سير وإعلام النبلاء، ولأن الوقت حقيقة ضيق كما تعلمون فالمجال ليس مجال الحديث عن سيرته، لكن سنبدأ في هذا الكتاب. أول قضية نتحدث عنها قبل الدخول حقيقة في تفصيلات هذا الكتاب هو أن الكتب المطروحة في الأسواق، أقصد كتب الكبائر، في الغالب بنسبة 99% أنها ليست كتاب الكبائر للذهبي. هذا شيء عجيب، يعني الكتب التي نتداولها ونقرأها هي ليست كتاب الكبائر الذي ألفه الذهبي رحمه الله. وفعلا الإنسان عندما يقرأ في هذا الكتاب اللي هو كتاب الكبائر المطروح في الأسواق التي حققها كثير من أهل العلم يجد أن هناك تباين بين هذا الكتاب وبين منهج الذهبي رحمه الله. فالذهبي رجل عرف بالدقة في الحديث وبمعرفته بالرجال وبالأسانيد وبالصحيح من الضعيف من السقيم من غيره، فكيف يأتي ويطرح هذا الكتاب ويدرج في هذا الكتاب كثيرا من الأحاديث الموضوعة بل وبعض المنامات وبعض الحكايات، بل وتجاوز الأمر أن وجد في مثل هذا الكتاب بعض البدعيات والشركيات. هذا شيء عجيب، ولذلك فعلا الإنسان هو يقرأ يتفاجئ يعجب. وقد حاول بعض الذين حققوا مثل هذا الكتاب حاولوا أن يعتذروا للذهبي رحمه الله بقولهم أن هذا منهج يصلح للعامة، فعندما تخاطب العامة فلا بأس، يعني يمكن أن تدرك في كلامك شيء من الأحاديث الضعيفة ومن القصص التي يسر بها العامة ويعجبون بها دون غيره. هذا العذر يعني عذر ليس بصحيح أبدا، حتى أن محقق الكتاب أو ابن حجر الهيثمي المتوفى سنة 974 في مقدمة لكتابة الزواجر عن اقتراف الكبائر يقول: ومما يدعم هذا الرأي، قلنا نترك الرأي، قال ابن حجر الهيثمي المتوفى سنة 974 في مقدمة كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر مطبوع وهو موجود في مجلدين، قال: إلى أن ظفرت بكتاب منسوب في ذلك الإمام عصره وإسال أهل دهره الحافظ أبي عبد الله الذهبي، فلم يشفي الأوام ولا أغنى عن ذلك المرام، لما أنه استروح فيه استرواحا لاحق تجل مرتبته عن مثله، يعني ينتقد الآن الذهبي، وأورد فيه أحاديث وحكايات لم يعد كل منها إلى محله مع عدم إمعان نظره في تتبع كلام الأئمة في ذلك وعدم تعويله إلى كلام من سبقه إلى تلك المسالك. يعني هذا الانتقاد وجهه صاحب كتاب الزواجر اللي هو ابن حجر الهيثمي للذهبي رحمه الله. ووجدت في بعض هذه التحقيقات التي حققت مثل هذا الكتاب وجدت أن بعضهم قال: ثم اختصر الذهبي هذا الكتاب، اختصره لطلبة العلم وأخرجه بعنوان مختصر الكبائر. أين هذا الكتاب؟ لم يوجد، لم يطلعوا عليه إلى أن يسر الله تبارك وتعالى لما أردت يعني الوقوف مع هذا الكتاب ورأيت ما فيه حقيقة من البدع والضلالات، رجعت لكتاب الشيخ مشهور حسن بعنوان كتب حذر منها العلماء، وجدت من ضمن هذه الكتب، وهذا ما كنت أعتقد حقيقة أن يورد مثل هذا الكتاب كتاب الكبائر للذهبي. ثم قال حفظه الله، قال: والكتاب الموجود في الساحة ليس هو كتاب الكبائر للذهبي. ثم قال: وقد طلعت على المخطوطة الأصلية لكتاب الكبائر وقمت بتحقيقها وهو موجود في الساحة، وهذا الكتاب لمشهور حسن محمود سلمان، هذا هو موجود، سواء أكان بتحقيق مشهور حسن محمود سلمان أو بتحقيق محي الدين نفسه، محي الدين مثله, وهو الكتاب الذي سنعتمد عليه اللي هو تحقيق محيي الدين مثله. وفي الحقيقة أن مشهور حسن لم يطلع على المخطوطة إلا بعد اطلاع محيي الدين مثله, يعني محيي الدين مثله هو الذي حقيقة أخرج المخطوطة للناس, وهو الذي وجد كتاب الكبائر الحقيقة للذهبي, وهو الذي أخرجه وقام بتحقيقه. فإذا نظرت إلى يعني تحقيق محيي الدين مثله وكتاب الكبائر للذهبي, هذا الكتاب الصغير محيي الدين مثله, وهو لا يأتي ثلث الكتاب الموجود المطروح في الساحة. فأنتم بالخيار إما أن يعني تأخذوا كتاب الكبائر تحقيق مشهور حسن محمود سلمان أو محيي الدين مثله, ومحيي الدين مثله هو الذي سنعتمده في كلامنا على هذا الكتاب. طيب يعني ما الفرق بين الكتاب الموجود في الساحة وبين الكتاب الذي أخرجه لنا محيي الدين مثله؟ يقول مما يؤكد ذلك, يعني مما يؤكد أن كتاب الكبائر للذهبي ليس هو الكتاب الموجود في الساحة, قال عدة أمور. أولا اختلاف عدد الكبائر في الكتابين, اختلاف عدد الكبائر في الكتابين, فهي في المطبوع يعني الكتاب الموجود في الساحة في المطبوع انتهت عند الكبيرة 70 بشكل مفاجئ, وفي المخطوط بلغت 76 كبيرة. إذا كتاب الذهبي الحقيقي كم كبيرة؟ 76 كبيرة. ثانيا خلو الكبائر المخطوط, يعني الذي وجده محيي الدين مثله, خلو الكبائر المخطوط من الأحاديث الموضوعة, وهذا هو حقيقة ما نؤمنه بالذهبي رحمه الله, خلو الكبائر المخطوط من الأحاديث الموضوعة وإيراد الأحاديث الضعيفة مصدرة بصيغة التمرير, يعني عندما يذكر الحديث الضعيف يصدر بصيغة التمرير, إما رؤيا أو قيل أو ذكر فتعرف مباشرة أن هذا الحديث ضعيف, أو بيان علة الضعف بعبارة موجزة تدل على تضلع المؤلف ونضجه في علم الحديث. ثالثا يتميز الكبائر المطبوع اللي هو المنسوب للذهبي بالإطالة في تفسير الآيات ونقل ما ورد فيها عن الصحابة والتابعين وغيرهم مما ثبت ومما لم يثبت, كما نجد المؤلف يترلى فيه على التابعين وتابع التابعين, وكأن هذا يعني كان المحقق لا يرى أن الترضي لا يكون إلا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا لم يعهد في عرف من المحدثين ولا في أسلوب الذهبي المعروف في كتبه الأخرى. رابعا يعني من الفوارق المقدمة في الكتابين واحدة, المقدمة في الكتابين واحدة باستثناء خطبة الكتاب التي صدر بها الكتاب, وإضافة عبارات مقحمة في مقدمة المطبوع وحذف 4 أسطر من آخرها ما يستطيع المجال ذكرها ولا هي موجودة. خامسا ختم الذهبي رحمه الله تعالى الكبائر المخطوط ليخرج لنا من حديث مثله بفصل ذكر فيه ما يحتمل أن يكون من الكبائر, ولا وجود لهذا الفصل في الكبائر المطبوع, يعني في آخر الكتاب ذكر كبائر قال هذه يحتمل أن تكون من الكبائر. الكتاب المطبوع المتداول بين بأيدي الناس ليس فيه هذه العبارة, فكيف إذن يكون المختصر أشمل وأكمل من الشرح؟ سادسا والأهم من ذلك كله ظهور شخصية الذهبي كمحدث ناقد ماهر في الكبائر المخطوط, واختفاؤها تماما مع أسلوبه المتميز في الكبائر المطبوع, والأسلوب هو الرجل كما يقولون, بل إن القارئ ليلمس في المطبوع نفس فقيه صوفي واحد يجمع الأقوال والآثار كحافظ إليه, وحاشا لله يكون الذهبي من هذا القبيل. طيب بعد هذا قد يقول قائل إذا كيف خرج هذا الكتاب المطبوع الموجود للناس وما صلته بكتاب الكبائر للذهبي, ولماذا عندما لم يكن يعني للذهبي لماذا لم يذكر مؤلف هذا الكتاب اسمه على هذا الكتاب؟ في الحقيقة أنك إذا راجعت الكتاب المطبوع الموجود المتداول بين أيدي الناس تجد أن يعني أغلبه إن لم يكن بنسبة 80% من الكبائر هي الموجودة في كتاب المخطوط, لكن كان هذا الذي يعني أخرج الكتاب أضاف إضافات من عنده على هذا الكتاب, ويعني عبارات وقصص ومنامات وخيالات وأحاديث موضوعة ثم أخرجها باسم الذهبي لماذا؟ لينتشر الكتاب, أخرجها باسم الذهبي لينتشر الكتاب. وقد كان الناس فيما مضى فعلا بعضهم يعني يخرج الختام ثم يجعلها باسم غيره لينتشر الختام. وقد يكون هناك سبب آخر وليس من فعلا هذا السبب، وهو أن هناك من أراد فعلا أن يشوه سمعة الذهبي رحمه الله، فدس مثل هذا الكلام وهذه الأحاديث الموضوعة والمنامات والعبارات الصوفية وغيرها في كتاب الذهبي رحمه الله. عموما نصل يعني إلى نتيجة، وهي أن الكتاب المتداول اليوم في الأسواق لأيدي الناس ليس هو الكتاب الأصلي للذهبي، والكتاب الأصلي هو الذي خرج حديثا بتحقيق محي الدين مسو أو بتحقيق مشهور حسن محمود سلمان حفظهم الله جميعا. ثم بعد ذلك أيها الأحباب ندخل فيما يتعلق بالكبيرة بشيء حقيقة من الاختصار، لأن تعرفون عندنا 76 كبيرة نحاول أن نأتي على عليها كلها، فإن لم نستطع يعني على أكثرها. هو ذكر في مقدمة الكتاب لمحي الدين مسو ذكر عموما تعريف الكبيرة في صفحة 22، طبعا تعرض لها تعريفها في اللغة، ثم ذكر معنى الكبائر، وقال ذكر العلماء في معنى الكبائر عدة تعاريف كلها ستجدونها في الكتاب. استعرض بعضها الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري فقال: قال الرافعي في الشرح الكبير: الكبيرة هي الموجبة للحد، وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة. وقال الماوردي في الحاوي: هي ما يوجب الحد أو توجه إليه الوعيد. وقال البغوي في التهديد: كل ما يوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة، كل ما يوجب الحد في الدنيا فهو كبيرة. وقيل ما يلحق الوعيد، هذا تعريف، وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة، وتعريف كثيرة حقيقة. لكن من أضبطها ومن أحسنها تعريف ابن تيمية رحمه الله للكبيرة. يقول ابن تيمية في تعريفه للكبيرة الضابط الأول لها، قال: هي ما كان فيها حد في الدنيا أو في الآخرة، هي ما كان فيها حد في الدنيا أو في الآخرة، وهي ما يسمى بالوعيد الخاص، لا زال كلام ابن تيمية، وهي ما يسمى بالوعيد الخاص، مثل ما جاء فيه، هذا يتكلم عن الحد في الآخرة والوعيد في الآخرة، مثل ما جاء فيه غضب الله أو لعنته أو جهنم، هذه كلها من إيش؟ من الكبائر، يعني ما ورد فيها حد في الدنيا، مثل إيش؟ مثل الزاني ورد الحد فيه صحيح ولا لا، والسارق ورد الحد فيه، وشارب الخمر ورد الحد فيه، فهناك يعني حدود وردت لبعض المرتكبين المعاصي في الدنيا، فإذا ورد فيها حد في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فهذه كبيرة. وكذلك من الكبائر ما يرد فيها وعيد خاص في الآخرة، هذا من الكبائر، مثل أن يرد فيها لعنة أو يرد فيها غضب الله تبارك وتعالى أو يرد فيها الانتقام أو غيرها، يعني من العبارات الواردة في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اليمين الغموس والفرار من الزحف وغيرها من الأمثلة التي ستأتي معنا إن شاء الله عندما نتكلم عن الكبائر. بعض الناس يظن أن الكبيرة لا هي فقط ما كان يعني تتوجب حدا في الدنيا، توجب الدنيا يكون فيها حد، أما ما كان فيها لعنة أو غضب فيتساهل فيها الناس، وأبدا هي من الكبائر، بل قد تكون حتى من أكبر الكبائر سيأتي معنا. وابن تيمية رحمه الله طبعا هذا يعني لما يدرس الكتاب معي فهذا في المجلد 11 من الفتاوى صفحة 658 أيد هذا الرأي بخمسة أوجه أذكر منها أربعة هنا، يعني أكد أن هذا التعريف الكبيرة هو التعريف الصحيح، وفعلا هو التعريف يعني الجامع والمانع تقريبا. وقد ذكر أن هذا الضابط أولى من غيره من وجوه، واحد يعني لماذا هذا التعريف هذا الضابط هو أولى من غيره من التعريفات، واحد قال أنه المأثور عن السلف، أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة. طبعا الكلام السابق اللي ذكرناه التعريفات السابقة هي مندرجة في هذا التعريف، لكنها ليست جامعة ولا مانعة، احنا نحتاج تعريف فعلا يجمع ويمنع، فكان هذا هو التعريف أقرب التعريفات حقيقة إلى تعريف الكبيرة وأشملها. فقال هذا التعريف اللي ذكره ابن تيمية هو المأثور عن السلف، بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة. ثانيا أن الله قال في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول ابن تيمية فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم. وكل لاحق وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج من هذا ليش؟ من هذا الوعد. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقال يعني وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم. لكن كل من وعد بغضب أو لعنة أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فهذا إيش؟ هذا لم يجتنب إيش؟ الكبائر. قال أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج من هذا الوعد فلا يكون من مجتنب الكبائر وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه. يعني أنا ذكرت الصفحة حتى ترجعون لها يمكن ما تدركون الكتاب. والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه. الثالث أن هذا الضابط الذي ذكره ابن تيمية أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله. فعلا إذا نظرت إلى الضابط تجد أن فعلا هو الذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة. قال مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب فهو حد يتلقى من خطاب الشارع وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله. رابعا وهذا الأخير أن هذا الضابط يمكن أن يفرق به بين الكبائر والصغائر كيف؟ يعني فعلا لو قلنا مثلا الكبائر هي ما استحق فاعلها حد في الدنيا، طيب الصغائر قد يكون قائل على هذا التعريف ما لم يستحق فاعلها حد في الدنيا، طيب قد ما يستحق حد في الدنيا لكن ورد وعيد شديد زين في الآخرة، فيش رأيك في هذا الكلام؟ يعني فعلا يجب أن هذا التعريف هو الذي يستطيع من خلال الفرق بين الصغائر والكبائر. طيب كيف من خلال هذا التعريف فرق بين الصغائر والكبائر؟ ها أن الصغائر هي ما لم تستوجب حدا في الدنيا ولا ولا وعيدا في الآخرة. هذه الصغيرة مثل إيش؟ مثل النظرة مثلا المحرمة، هذه ما ورد فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، ويمكن أن تكفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر يعني بالصلوات وبالحج وبالصيام وغيرها. ثم لو كان كما قال بعضهم، لأن بعضهم قال أصلا ليس هناك شيء اسمه صغائر، قال ما في ذنوب اسمه صغائر، كل الذنوب هي إيش؟ كبائر، وذلك لأنها يعني تقتمص في حق الله عز وجل والله تبارك وتعالى عظيم. لو كان هذا الكلام صحيح كان ما هناك يعني فعلا فرق بين الصغائر والكبائر، وكان ما في داعي لقوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبهذا الضابط فعلا يتضح الفرق بين الصغائر وبين الكبائر. طيب عدد الكبائر هذا عنوان، هل الكبائر عدد؟ اختلف العلماء في حصر الكبائر في عدد معين، وذلك لاختلاف الآثار الواردة فيها. الآثار حقيقة اختلفت. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا السبع الموبقات. طيب هل الكبائر سبع؟ وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أشياء أخرى لم يذكرها في السبع الموبقات ويقول أنها من الكبائر، واضح؟ تجد ابن عباس لما سئل وقيل له هل الكبائر سبع؟ قال بل هي إلى السبعين أقرب. فعلا الآثار مختلفة في عدد الكبائر. والصحيح يعني الصحيح في هذه المسألة هو عدم حصرها في عدد معين، عدم حصر الكبائر في عدد معين. وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 12 صفحة 191 يقول ينبغي، شوف إذا رسل تحصر الكبائر
كيف حقيقة يذكر لك ضوابط صعبة جدا صعبة. قال ينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد، ينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح الحسان على أنه كبير، فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عددها. يمكن واحد يلم بهذا؟ يعني هل يمكن أن تلم؟ ممكن القرآن، أقول ممكن أن نلم بكل الكبائر الموجودة في القرآن، أقول ممكن، لا بالسنة ممكن؟ الأمر فيه صعوبة، يعني هو يذكر هذا الضوابط لصعوبتها حقيقة، ولذلك على هذا فيصعب حقيقة أن تحصر الكبائر في عدد معين. يعني الذهبي أوصلها 76 كبيرة، ووجدت كتب أوصلتها إلى 100 كبيرة، وهناك كتب أخرى أوصلتها إلى 200 كبيرة، وهناك من أوصلها إلى 300 كبيرة، وهناك من أوصلها إلى 1000 كبيرة. يعني ما في ضابط، ما في ضابط حقيقة أقصد يعني يصعب فعلا أنها تحصر لصعوبة الإحاطة فعلا بكل النصوص الواردة في الكبائر. وكما ذكرنا يعني قيل لابن عباس الكبائر 7، قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وصدق ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا يا إخوة لعلنا ندخل مباشرة في المتن. طبعا أول كبيرة ذكرها الشيخ رحمه الله هي الشرك بالله عز وجل. طبعا كيف يكون المنهج؟ سنقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله ثم نعلق عليه. طبعا هناك مسائل يعني قد يتعرضها الشيخ سعيد في العقيدة، وإن كانت قليلة جدا، لأن البعض سأل قال ليش مثلين في العقيدة، هذا في الكبائر في العقيدة وهذا في العقيدة. أقول هي كلاهما كلا الكتابة في العقيدة، لكن كل منهم له منهج خاص. يعني الكتاب الذي يشرح الشيخ سعيد وهو طحاوية له منهج في قضية مناقشة السلاميين والأشاعرة والفلاسفة وغيرهم، أما هذا فلا، هو يركز على قضايا معينة من قضايا التوحيد ويبدأ يذكر الأدلة على تحريمها. طبعا سنتناول مثل هذه الكبائر من جهتين حتى ما يتيسر لنا، من الجهة العقدية ومن الجهة الفقهية. فيعني نأتي بالحكم كما هو في العقيدة، ماذا الحكم هذه المسألة في العقيدة، ثم نأتي كذلك إن كان له حكم آخر في الفقه، وهناك أحكام أخرى مهمة تتعلق بهذه المسألة في الفقه. طبعا لن نقف مع كل الكبائر كما سنقف مع بعض الكبائر، بعض الكبائر يعني أرى أن الحاجة إليها ماسة فأقف معها، قد نحتاج حقيقة لقاء كامل في مسألة أو في كبيرة من الكبائر، وبعض الكبائر 3 أو 4 أو 5 قد نسردها وراء بعضها لوضوحها ولأنها لا تحتاج إلى أن نقف معها. فالكبيرة الأولى هي الشرك بالله تعالى، فقال هو أن تجعل لله ندا وهو خلقه، أن تجعل لله ندا وهو خلقه يعني شريك وهو خلقه، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك أو غير ذلك. هذا هو تعريف الذهبي للشرك. طبعا لنا تعليقات إن شاء الله سنأتي بعد أن ننهي كلامنا في الشرك. قال الله تعالى يدلل من القرآن على تحريم الشرك: إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لاحظ هذا الكلام الكتاب الموجود فيه أو الكتاب الآخر المطبوع، والآيات في ذلك كثيرة. يقول الذهبي يقول: فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله المقابل ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب، فهو من أصحاب الجنة وإن عذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم ذكر منها الإشراك بالله، وقال: اجتنبوا 7 موبقات، وذكر منها الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. حديث صحيح من الأحاديث السابقة كلها صحيح. انتهى كلام الذهبي عن الشرك. لاحظت هذا هو كلام الذهبي، وتلك الموجودة في المطبوعة بكلها إضافات لم يذكرها الذهبي رحمه الله. طيب كيف نقول الشرك هو من الأمور الموجبة للخلود في النار، وفي نفس الوقت نقول هو من الكبائر. ونعلم أن الكبائر يعني قد توجب دخول النار، لكنها إيش؟ قد لا تخلد الإنسان فين؟ في النار، يعني يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج إلى الجنة، مثل الزاني مثلا شارب الخمر وغيره. لكن ذكر الشرك، ونحن نعرف أن الشرك كفر، ولذا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف نجمع؟ نبغى ضابط يضبط لنا المسألة. كل شرك ايش؟ كبيرة، بالعكس كل شرك كبيرة، وليس كل كبيرة ايش؟ شرك. كل شرك كبيرة وليس كل كبيرة شرك. ومعنى هذا ان الانسان اذا اشرك فهو الان يعني لا من الاشراك اعظم ولا الكبيرة اعظم، الشرك اعظم، الشرك ايش؟ اعظم، فهو مقترف للكبائر، وبالإضافة إلى هذا إيش؟ مشرك، وبالإضافة إلى هذا فهو مشرك، فما في يعني ما في تعارض، يعني كل شرك يمكن فعلا أن يكون فيها كم من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، يمكن أن يكون إيش؟ كبيرة، أما الكبائر فليس كل كبيرة إيش؟ شرك، وليس كل كبيرة توجب الخلود في النار كما سيأتي معنا. طيب الشرك إيه؟ ثلاث أنواع، طبعا أذكر مسائل مهمة، الشرك ثلاث أنواع كما تعلمون. شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفيف. الشرك خفيف، الشرك الأكبر تعريفه هو أن يجعل لله ندا، هو أن يجعل لله ندا يعني شريك، ولذا يقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، هو يجعل لله ندا يعبده كعبادته، يعني يعبد هذا الند كعبادة لله ويطيعه كطاعته، مثل إيش؟ مثل شرك الدعاء، كونك تدعو إنسان لا يقدم ولا يؤخر كما يدعو أولئك الناس الأموات أو المقبورين أو الذين ليس عندهم يعني أو الذين يعني يظن أنه يمكن أن يقدروا على أشياء لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، مثل شرك الدعاء وشرك العبادة وشرك الطاعة، التحليل والتحريم كما ورد عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يعني قال ابن عدي قال إيش؟ قال ما عبدناهم، أو عدي قال ما عبدناهم، قال أليسوا كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، هذا شرك إيش؟ شرك طاعة. وشرك المحبة، المحبة شرك المحبة وغيرها من الأنواع، طبعا ما يستطيع المجال حقيقة لدخول التفصيلات، بس شرك المحبة عشان ما شرك المحبة كيف يكون شرك؟ هو يعني بأمرين، إما يعني كان تساوي هذا المحبوب يساوي حبك لله حب إيش؟ هذا المحبوب، هذا شرك، أو أن تحب هذا الإنسان أو هذا المحبوب أكثر من حبك لله، هذا إيش؟ هذا كفر، هذا كفر، هذا هو شرك المحبة الموجب والعياذ بالله لدخول النار، أما الحب الطبيعي المعروف هذا ليس من الشرك ما لم يتجاوز الحد. ثاني الشرك الأصغر وهو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل، تسوية غير الله بالله في هيئة العمل، يعني عمل أنت تعمله مفروض أنه يكون لمن؟ لله عز وجل، فأنت يعني قد تصرف قد ينصرف هذا العمل
لغير الله،
طبعا وسيأتي الكلام حول هذا القضية، لأن الإنسان قد يقول هذا كفر وقد يكون في بعض الأحيان كفر، سيأتي الحديث عنه. قال تسوية غير الله بالله في هيئة العمل أو أقوال اللسان، فالأول مثل هيئة العمل مثل الرياء، مثل الرياء قول القائل اللي هو قول اللسان، قول ما شاء الله وشئ، والذي يحلف بالكعبة والنبي والشرف والحياة وغيرها، هذا كلها من إيش؟ من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هل هو من الكبائر؟ من أكبر إيش؟ من أكبر الكبائر. الشرك الأصغر هذا يعتبرونه سهل، بعض الناس يعتبرون هذا الشرك الأصغر هو سهل، المشكلة أنك ما توقع في الشرك الأكبر، من قال الشرك الأصغر هو من الكبائر؟ بل قد يكون من أكبر الكبائر. شرك خفي، هذا اللي سنقف معه، شرك خفي وهو ما خفي من حقائق إرادة القلوب، ما خفي من حقائق إرادة القلوب، القلب يريد شيء هذا فقد يخفى على كثير من الناس ما تريده وما تطلب هذه القلوب، وقد تطلب هذا القلوب أو هذه القلوب شركا بالله عز وجل. قال: وهو ما خفي من حقائق إرادة القلوب وأقوال اللسان مما فيه تسوية بين الله وخلقه كالرياء مثلا. طيب، الرياء ما يدخل في الشرك الأصغر؟ صحيح يا إخوان؟ طيب ليش؟ يعني إحنا نعرف فيما نعرفه ودرسنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، فلماذا أضيف هذا القسم الثالث اللي هو الشرك الخفي، مع أن قد يدخل هذا الشرك الخفي في الشرك ليش الأصغر؟ لماذا؟ في الحقيقة يقول أن الشرك الخفي، ولهذا أفرد، يتجاذبه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقد يكون الشرك الخفي كفر مخرج من دين الله عز وجل، وقد يكون إيش من الشرك أليش الأصغر. لاحظت الآن؟ ولهذا أفرد، هو على حسب الحال، على حسب الحال، وقد يكون هذا الشرك الخفي، يعني قد يكون هذا الرياء فعلا هذا الإنسان قصد بهذا العمل وجه، يعني وجه هذا الإنسان من دون الله عز وجل، هذا إيش؟ هذا كفر. وإنسان لا أبدا عرض عليه عارض قلبه نازعة فعل أشياء ما كان يفعلها ولم يتعود فعلها، ضغط عليه الشيطان، هذا لا يكون إيش؟ شرك أكبر، لكنه شرك إيش؟ شرك أصغر. فلما تجاذبته الجهتان الشرك الأكبر والشرك الأصغر أفرد بقسم لوحده. وذا يقول هنا، يقول: والله إن تقسيم أهل العلم الشرك هذا أنواع، وجعل منها الشرك الخفي، هو أن الشرك الخفي قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر، ولهذا يجب الحذر منه لكثرة الاشتباه فيه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك إيش؟ الخفي. الشرك الخفي شيء خطير فعلا، قد ما يتفضل له الإنسان ويتنمر. وإلا اقرأوا يا إخوة في الذين تكلموا في النيات وفي الإخلاص، تكلموا في النية وسيأتي معهم الكلام فيها، وفي الإخلاص أشياء يعني قد يقع فيها الإنسان ما يتوقع فعلا أنها قد تودي به أو قد توصل إلى تلك المرحلة التي يعني وصلت إليها. وعلى هذا يمكن أن نعرفه تعريفا آخر، فنقول يعني نعرف الشرك الخفي تعريفا آخر أوضح من السابق، فنقول: هو ما تردد بين أن يكون من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ولعل هذا التعريف هو الراجح، لعله هو الراجح. طيب، نختم بهذه القضية، نختم بالفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، العلماء ذكروا من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ذكروا ستة فروق. أولها أن الشرك الأكبر مخرج للعبد من الملة، أن الشرك الأكبر مخرج للعبد من الملة بعكس الشرك ليش الأصغر. الثاني أن الشرك الأكبر محبط للأعمال كلها جملة وتفصيلا، الشرك الأكبر إذا وقع في الإنسان حبط عمله كله جملة وتفصيلا، السابق واللاحق. أما الشرك الأصغر فلا يبطل إلا ما خالط إيش أصله أو غلب على العمل، على الشرك الأصغر ما يحبط إلا إيش إذا خالط الشرك الأصغر، خالط العمل من إيش من أصله، أو غلب على إيش يعني العبادة كانت أصلها لله عز وجل لكن عرض عليها الرياء ثم غلب عليها، فهنا تحبط هذه العبادة بإيش بعينها، تحبط هذه العبادة بعينها. ثالثا، الشرك الأكبر موجب للخلود في النار، الشرك الأكبر موجب للخلود في النار، أما الشرك الأصغر فلا يوجب الخلود، الشرك الأكبر موجب الخلود في النار أبد الآبدين، وأما الشرك الأصغر فلا يوجب الخلود. رابعا، الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموات، الشرك الأكبر إذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر حل ماله وإيش ودمه وذريته من بعده والعياذ بالله، الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموات بخلاف إيش الأصغر، إذا وقع الإنسان في الشرك الأصغر ما يحل ماله ودمه. خامس، أن الشرك الأكبر لا يغفر، أن الشرك الأكبر لا يغفر بعكس الأصغر فإنه يغفر، يقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، نقول هذا الشرك ليش الأكبر. أما الشرك الأصغر فيدخل فيش في الكبائر. الفرق السادس والأخير أنهما يجتمعان، الشرك الأكبر والأصغر يجتمعان في استحقاق صاحبهما للوعيد، أنهما يجتمعان في استحقاق صاحبهما للوعيد، وأنهما من أكبر الكبائر، وأنهما من أكبر الكبائر. واضح المثل يا إخوان؟ هذا ما يتعلق بالشرك. الكبيرة الثانية هي قتل النفس. قتل النفس هذه حقيقة ما يعني إن شاء الله يستر، يعني قد نطيل فيها لنتكلم عن مسألة، وهي مسألة هل للقاتل توبة أم أنه لا توبة له، وكيف نوجه النص الموجود في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إن ورد فيه خمسة حقيقة خمسة أمور من الوعيد والتهديدات القوية التي فعلا حدث بالبعض إلى أن يقول أن القاتل ماذا خالد مخلد في النار. فهذه المسألة سنتناولها. نذكر كلام الذهبي رحمه الله في قتل النفس، يقول قال الله تعالى بعد أن عنن الكبيرة بقتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها واحد، أو قال فجزاؤه جهنم هذا واحد، خالدا فيها اثنين، وغضب الله عليه هذا ثلاثة، ولعنه هذا أربعة، وأعد له عذابا عظيما هذا خمسة. شيء حقيقة ما هو سهل. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا للحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا. ثم قال: إلا إيش منساب. وهذه إلا منساب تذكرها ستجد معنا إيش دليل. قال تعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، هذا قتل إيش؟ قتل النفس. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طبعا الحديث التي ذكرناها كلها صحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فتحة من دينه ما لم يتنجى بدم حرام. يقول من حقك لم أجد هذا في المسند، ولكن لفظة أخرى قال: ولكني وجدت ليس من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا لم يتنجى بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. يقول: هذا الذي وجدته، لكن بهذا النص لم أجده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وسنتكلم إن شاء الله عن هذا الحديث. وقال بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهذا رواه النسائي، وهو حديث حسن بشواهده. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا اللفظ لفظ البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. والحديث رواه البخاري. وقال فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وعن حميد بن هلال نبأنا نصر بن عاصم نبأنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. يعني إيش؟ يعني أبى إيش؟ الشفاعة. من قتل مؤمنا قال ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. من هو؟ قابيل. قابيل الذي قتل هابيل، لأنه أول من سن القتل، متفق عليه. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف يحكم على الحديث الذهبي، قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة المعاهد إن كان كافر، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عام. أخرجه البخاري والنسائي. وسنتكلم كذلك عن هذا الحديث. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسول الله فقد أخسر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة. وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 خريفة. صححها الترمذي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، لاحظ، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. رواه الإمام أحمد بن ماجه بإسناده مقال، كما قال. شوف كيف حكم الذهبي على هذا الحديث. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أخرجه النسائي. ونضيف دليل آخر، هذا لم يذكره الذهبي لكن أضيف حتى، لأن الآن سنذكر أحكام القتل. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذا رواه مسلم. نعود إلى أصل القتل. طبعا يا إخوة، القتل المتعمد يقع على ثلاثة أشياء. إذا ما يقتل الإنسان قتل المتعمد فيقع قتله على ثلاثة أمور. نبدأ مع الأول، قلنا قتل الولد والمسلم كذلك، أو المسلم قتل الولد أو قتل المسلم، والثاني قتل النفس يعني يقتل الإنسان نفسه، والثالث قتل المعاهد. هذا القتل العمد يقع على هذه الثلاثة أمور. ومن المعلوم يا إخوة حرمة القتل العمد، حرمة القتل العمد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، قال إيش؟ النفس بالنفس، أو السيد الزاني يعني المحسن الذي يتزوج ثم يزني هذا يقتل، والثالث لدين المفارق لجماعة المرتد هؤلاء يقتلون، أما غيرهم فلا يجوز إيش؟ أن يقتلوا، فلا يجوز أن يقتلوا. الآن ندخل بالمسألة التي أريد أن نطرحها، وهي مسألة القتل العمد. هل القاتل العمد له توبة أم أنه ليس له توبة؟ وهذه المسألة موجودة عند أهل السنة، عند أهل السنة، ويستدلون في كلام ابن عباس. كلام ابن عباس عندما سئل عن القاتل هل له توبة، فقال: كيف يكون له توبة وهو يأتي المقتول برأسه يحمله يوم القيامة يطالب بإيش؟ بالثأر ممن قتله. فكأن ابن عباس يرى أن القاتل عمدا ليس له إيش؟ ليس له توبة. وهذه مسألة مثارة، ونحن نريد أن نحقق اليوم هذه المسألة ونبين هل للقاتل عن توبة أم أنه ليس له توبة. والصحيح أيها الأحباب أن القاتل عن له إيش؟ له توبة، له توبة. طبعا الخوارج أصلا يعني ما يحتاج، ترى أن القاتل عمد إيش ليس له توبة، وهو خالد مخلد في النار، وتستدل بنصوص الوعيد اللي هو هذا النص الذي هو معنا: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وهو حقيقة يعني فعلا من أقوى الأدلة، يعني فعلا من أقوى الأدلة لأولئك الذين يقولون بأن القاتل ليس له توبة. فماذا قال العلماء عن هذه الآية؟ ذكر أهل العلم وأهل التفسير أن هذه الآية خاصة، أن هذه الآية خاصة في رجل يدعى مقيس بن ضبابة. مقيس بن ضبابة، الآية خاصة في رجل يدعى مقيس بن ضبابة. ومقيس هذا له أخ اسمه هشام، قتل في المدينة، قتله إيش؟ مسلم، قتله رجل مسلم، وكأن الذي قتله لم يتعمد إيش؟ قتله، رجل فهر من بني فهر لم يتعمد قتل هشام، فجاء أخوه مقيس يطالب بإيش؟ بالثأر، فوجب له ماذا؟ القتل. ما هو عند القتل شبهة، قتل شبهة، ووجب له إيش؟ دية، ووجب له دية، فاستلم الدية. مقيس هذا استلم الدية، ثم عدا بعد ذلك على الفهري فقتله، بعد ما استلم الدية قتله، ثم رجع إلى مكة مرتدا كافرا، ارتد وكفر والعياذ بالله. فأنزل الله هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب هناك أمر آخر في الآية, وأنه هناك يعني في القرآن هناك فرق بين أهل اللغة بين الخلود الأبدي والخلود الغير أبدي. ولذا تجد في القرآن نصوص ورد فيها قوله خالدين فيها إيش أبدا, ونصوص ورد فيها قوله خالدين فيها بدون إيش بدون تعديل. فقال العلماء خالدين فيها أبدا هذا هو الذي لا يخرج من النار, هذا مرة لا يخرج من النار خالد بها أبدا يعني مؤبد أبد الآبدين. وهناك نصوص أخرى لم يرد فيها لفظة التأبيد, وهذا معناه أن هذا الإنسان قد يدخل النار, قاتل قد يدخل النار وقد يبقى فيها إيش أحقابه فترة طويلة, لكنه لا يؤبد فيها ما يبقى في النار. وقال يعني هذا معروف عند العرب, إذا قال سنطلق على يعني قال الخلد يطلق على غير معنى التأبيد, الخلد في القرآن يطلق على غير معنى التأبيد, أما إذا جاء الخلد مقرون بالتأبيد انسى هذا ما يخرج من النار, لكن إذا جاء الخلد مجرد عن التأبيد فهو يطلق على غير معنى التأبيد. مثل قولك لو خلدن فلانا في السجن, لتقول العرب لو خلدن فلانا في السجن, طيب السجن هذا إيش سينتهي وهذا المكان سينتهي وذلك المكان سيفنى وهذا الإنسان إيش سيموت, إذا خلدته خلود أبدي هاي أخو ما حق الخلود أبدي. قال أو تقول عندما تدعي الإنسان تقول خلد الله ملكه خلد الله ملكه, وهل يمكن أن يبقى ملكه أبد الآبدين؟ ممكن هذا تحيث هذا معروف عند العرب. أو أبد الله أيامه الموجود عند العرب أبد الله أيامه دعاء يعني أطال الله في عمره وجعل أيامه مؤبدة, كم يعني سيأبد الله أيامه 60 سنة 70 سنة ثم ينتهي, هذا موجود يعني موجود يعني موجود هذا في القرآن ولا يقتضي هذا الخلود الأبدي. طيب نعود إلى قضية الآية, الآية كذلك خرجت مخرج آخر وقالوا هذا الوعيد على وجهه, هذا الوعيد على وجهه يعني ما ورد في هذه الآية من وعيد فهو على وجهه على ما هو عليه, لكن هذا يراد به المستحل ليش للقتل, واحد يقتل عنه لكن ما هو مستحل للقتل لكن أغضب ويعني استثاروه فقتل وهم تعمل, وآخر لا يمارس القتل هواش يمارس القتل هواش ويرى أن القتل حلال وأنه لم يرد فيه نص لا من القرآن ولا من السنة وهو يعرف هذه النصوص, هذا إيش هذا ما هو هل توبة ولا توبة, هذا أصلا إيش كافر, هذا كافر. قالوا هذه الآية لعله يراد بها المستحل القتل, وقد خرج كلام ابن عباس على هذا الأساس على قضية المستحل القتل, يقال أن الرجل الذي دخل على ابن عباس وسأله يقال كانت عيونه تكاد تخرج شرر, يقول رأى الشرر في عينه, فسأل ابن عباس قال إيه ابن عباس هل للقاتل توبة؟ فابن عباس عرف من سؤال هذا الإنسان أنه لو قال نعم إيش قتل يخرج مباشرة ويقتل, فقال ابن عباس لا توبة له, فقال ابن عباس ما توبة له ليرجع إيش هذا الرجل عن القتل. كذلك شيخنا في نصوص أخرى تدل على أن القاتل عمد له توبة, مثل الرجل الذي الحديث الذي صحيح مسلم الرجل الذي بني إسرائيل الذي قتل كم 199 ثم أتمها 100 وماذا كان في نهايته؟ تقبل الله توبته ولا ما تقبلها؟ تقبل الله توبة, وما هي نفس واحدة بل 100 نفس, فماذا يقال عن هذا وهو حديث صحيح. وكذلك يعني الجمع بين الأدلة أنه ورد في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحظ قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا, تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا, قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في حديث صحيح الصحيحين. قال فمن وفى منكم، يعني بهذا البيعة، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك من الأمور السابقة سواء قتل أو زنا أو غيره فعوقب به فهو كفارة له، عوقب به يعني يقيم عليه ايش الحد في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا الحديث واضح ولا ما هو واضح؟ صريح تمام الصراحة في الصحيحين على أن القاتل عمد إذا تاب له إيش؟ له توبة. إذا تاب قبل أن يقدر عليه الإمام انتهى، لكن إذا وصل، إذا وصل يعني إلى الإمام، وصل إلى الإمام خلاص يجب على الإمام أن يقيم عليه الحد حتى ولو تاب، وهذا الحد المقام عليه هو إيش؟ كفار، هو كفار وليس يعني قتل ردة كما يقول بعض الناس. واضح المسألة هذه. طبعا من الأدلة التي مرت معنا ليكون سنقف معها، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول حفظ تعالى هذا ذي نص، والحديث رواه البخاري حديث صحيح، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واحد يقول طيب الحديث هذا فيه كفر ايش القاتل؟ الكفر هنا ليس كفر ايش اكبر، وانما هو كفر اصغر، كفر اصغر. وما هو الكفر الاصغر؟ تعريف الكفر الاصغر هو جحد ما لا يتم كمال الاسلام بدونه، ما لا يتم كمال الاسلام بدونه، جحد ما لا يتم كمال الاسلام بدونه، يعني ما يصبح الانسان مسلم اسلام كامل بدون ايش؟ بدون هذا الشيء. طيب وش الدليل على ان القاتل كذلك من القران؟ عن القاتل ولو كان مؤمن وقد يكون قاتل عنه انه يعتبر من المؤمنين، قوله وان طائفتان ايش من المؤمنين اقتتلوا، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم ايش مؤمنين وهم اقتتلوا. وبالله عليكم اذا صار القتال بين الطائفتين اليس كل طائفه حريصه على ان تقتل الطائفه الاخرى؟ صار قتل عمد ولا ما صار قتل عمد؟ صار قتل عمد، ومع ذلك سماهم الله عز وجل مؤمنين. فالصحيح في المساله ان القاتل عمد له توبه. طيب قوله من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عام، إيش رأيك؟ ما يجد ريح إيش؟ ريح الجنة، وإن مسيرتها لا يوجد من مسيرة 40 عام. إيش نقول في هذا؟ إيش نقول في الحديث وغيرا من الأحاديث، غيرا من الأحاديث اللي ورد فيها من إنسان إذا قتل دخل النار، أو غيرا من شرب الخمر لم يرح رائحة الجنة، وشارب الخمر ليس كافرا إنما هو مرتكب الكبيرة، ومعلم مرتكب الكبيرة يدخل النار ثم يمحق فيها ثم يدخل بعد ذلك الجنة. كيف نخرج هذا؟ ها هذا الحديث أو غيره فيها حديث صحيح، نجمع بين الحديث الأخرى التي تؤكد دخول مثل هؤلاء النصوص، الأخرى التي تؤكد دخول مثل هؤلاء الجنة. طيب وش نقول في مثل هذا الوعيد؟ إما أن يكون هذا الوعيد للمستحل، مثل هذا الوعيد هو ليش للمستحل سواء كان قاتل أو شارب خمر أو زاني وغيره، وإما أن يكون في فترة إيش؟ في فترة العقوبة، في فترة العقوبة لا يرح رائحة الجنة ولا يدخلها حتى يمحق، ثم بعد ذلك يدخل إيش؟ يدخل النار. وللعلماء أقوال أخرى ليس المجال يعني مجال التفصيل فيها. طيب نسأل الله تبارك وتعالى يكون فيما مضى الفائدة، ونستكمل إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة الكرام، وبعد أن استمعتم إلى مقدمة هذا الكتاب العظيم فإنه يسرنا أن نوضح لكم الآتي: أولا أن فضيلة الشيخ لم يستكمل شرح الكتاب كاملا، بل وصل في شرحه إلى نهاية شرح الكبيرة 35، وعليه فإنه عندما ينتهي فضيلته من الشرح كاملا فسوف يتم إخراجه إن شاء الله في حقيبة كاملة تحتوي على المقدمة وشرح الكتاب والنسخة الأصلية المعتمدة للكتاب التي تم الشرح منها.